الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وسأعيد القراءة في القسم الخامس من الحيل مرة ثانية. القسم الخامس من الحيل، قال: أن يقصد حل ما حرمه الشارع أو سقوط ما أوجبه، بأن يأتي بسبب نصبه الشارع سببا إلى أمر مباح مقصود، فيجعله المحتال المخادع سببا إلى أمر محرم مقصود اجتنابه. ده الضابط، أرجو أن يحفظ. تاني، أن يأتي بسبب نصبه الشارع سببا إلى أمر مباح مقصود كالبيع والشراء، الشارع جعله سببا للتعايش، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فيأتي هذا المبتدع فيجعلهم المحتال المخادع سببا إلى أمر محرم مقصود اجتناب. فهذه هي الحيل المحرمة التي ذمها السلف وحرموا فعلها وتعليمها، وهذا حرام من وجهين: من جهة غايته ومن جهة سببه. أما غايته فإن المقصود به إباحة ما حرمه الله ورسوله وإسقاط ما أوجبه، وأما من جهة سببه فإنه اتخذ آيات الله هزوا وقصد بالسبب ما لم يشرع لأجله، ولا قصده به الشارع بل قصد ضده، فقد ضد الشارع في الغاية والحكمة والسبب جميعا. وقد يكون أصحاب القسم الأول من الحيل أحسن حالا من كثير من أصحاب هذا القسم، فإنهم يقولون: إنما نفعله حرام وإثم ومعصية، ونحن أصحاب تحيل بالباطل، عصاة لله ورسوله، مخالفون لدينه. وكثير من هؤلاء يجعلون هذا القسم من الدين الذي جاءت به الشريعة، وأن الشارع جوز لهم التحيل بالطرق المتنوعة على إباحة ما حرمه وإسقاط ما أوجبه. فأين حال هؤلاء من حال أولئك؟ ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث وشرع ما لا فائدة فيه إلا زيادة الكلفة والعناء، فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة أن تصير العقود الشرعية عبثا لا فائدة فيها، فإنها لا يقصد بها المحتال مقاصدها التي شرعت لها، بل لا غرض له في مقاصدها وحقائقها البتة، وإنما غرضه التوصل بها إلى ما هو ممنوع منه، فجعلها سترة وجنة يتسطر بها من ارتكاب ما نهي عنه صرفا، فأخرجه في قالب الشرع. ثم شرع في ذكر الأمثلة فقال: كما أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه، يعني الجهمية نفوا صفات رب البرية وزعموا أنهم ينزهون الله عز وجل عن المشابهة وعن المماثلة، وأخرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشي اللي هي العلاقات العامة، ويعني جاري أمورك مع الناس حتى تتمكن من المعيشة. وأخرج الظلمة الفجرات الظلم والعدوان في قالب السياسة وعقوبة الجناة، وأخرج المكاسون أكل المكوس في قالب إعانة المجاهدين وسد الثغور وعمارة الحصون، وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوليائه وأنصاره في قالب محبة آل البيت والتعصب لهم وموالاته، وأخرجت المباحية وفسقت المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم في قالب الفقر والزهد والأحوال والمعارف ومحبة الله ونحو ذلك، وأخرجت الاتحادية أعظم الكفر والإلحاد في قالب التوحيد، وأن الوجود واحد لاثنان، وهو الله وحده، فليس هاهنا وجودان خالق ومخلوق، ولا رب وعبد، بل الوجود كله واحد وهو حقيقة الرب. وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة الرب تعالى على جميع الموجودات وأفعالها وأعيانها في قالب العدل، وقالوا لو كان الرب قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون ظالما لهم، فأخرجوا تكذيبهم بالقدر في قالب العدل. معنى الكلام ده إيه؟ إنهم قالوا لو أن الله عز وجل قدر على الخلق ما هم عاملون، وقدر فريقا في الجنة وفريقا في النار قبل أن يخلق الجنة والنار، ثم خلقهم وأمرهم ونهاهم، كيف يأمرهم بأمر وقد فرغ منهم، وكيف يحاسبهم على شيء وقد قضى عليهم في الأزل فريق في الجنة وفريق في السعير؟ هكذا قال القدرية. قلنا الجواب الله عز وجل قدر هذه الأمور وأخفاها، والله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على ما أمرهم به ونهاهم عنه لا على ما قدره له. صح؟ يعني ربنا يحاسبنا على ما يأمرنا به. أمرك أن تصلي، فإن صليت أثابك، وإن ضيعت عاقبك. كون أنك بقى تصلي أو لا تصلي، ما تفعله باختيارك موافق لما قدره ربنا في الأزل، هذا هو علم الله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف لو كان كيف يكون. فما فيش أي وجه مطلقا أبدا لهؤلاء المبتدعة في إثبات مذهبهم المبتدع الضال، وهو نفي القدر. وأخرجت الجهمية دحدهم لصفات كماله سبحانه في قالب التوحيد، وقالوا لو كان له سبحانه سمع وبصر وقدرة وحياة وإرادة وكلام يقوم به لم يكن واحدا وكان آلهة متعددة. وأخرجت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوق والمعاصي في قالب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى وعدم إساءة الظن بعفوه، وقالوا تجنب المعاصي والشهوات إزراء بعفو الله وإساءة للظن به ونسبة له إلى خلاف الجود والقرن والعفو. وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع. وأخرج المشركون شركهم في قالب التعظيم لله وأنه أجل من أن يتقرب إليه بغير وسائط وشفعاء، وآلهتهم تقربهم إليه. فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. والمقصود أن أهل المكر والحيل المحرمة يخرجون الباطل في القوالب الشرعية ويأتون بصور العقود دون حقائقها ومقاصدها. وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع، اللي هي الأقسام المحرمة التي ذكرنا أمثلة منها. أحدها الاحتيال لحل ما هو حرام في الحال، كالحيل الربوية وحيلة التحليل أي النكاح. الثاني الاحتيال على حل من عقد سبب تحريمه، فهو صائر إلى التحريم ولا بد، كما إذا علق طلاقها بشرط محقق تعليقا يقع به، ثم أراد منع وقوع الطلاق عند الشرط فخالعها خلع الحيلة حتى بانت ثم تزوجها بعد ذلك. يعني هو قال لها إيه؟ أنت طالق إن أذن للفجر أو إن طلعت الشمس. كان خدناها قبل كده. طيب ما الشمس لابد أن تطلع والفجر لابد أن يؤذن، ولكن الخلاف وقع بين أهل العلم، هل يقع الطلاق بعد أن يقول مباشرة أم يقع الطلاق بعد وقوع الشرط المحقق الذي علق الطلاق عليه؟ كويس. فإحنا قلنا قولين لأهل العلم والصواب عند وقوع الشيء. طيب هو أراد أن ألا يترتب وقوع الطلاق على الشيء المحقق وقوعه، فقال لك يخالعها قبل أن يقع الشيء ثم تبين منه بحيضة واحدة ثم يتزوجها، وبهذا يتفادى وقوع الطلاق الذي علقه على شيء محقق، وهذا من الحيل المحرم. طيب الثالث الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال، كالاحتيال على إسقاط الإنفاق الواجب عليه وأداء الدين الواجب بأن يملك ماله لزوجته أو ولده فيصير معسرا، فلا يجب عليه الإنفاق والأداء. وكمن يدخل عليه رمضان ولا يريد صومه فسافر ولا غرض له سوى الفطر ونحو ذلك. الرابع الاحتيال على إسقاط من عقد سبب وجوبه ولم يجب لكنه صائر إلى الوجوب فيحتال حتى يمتنع الوجوب، كالاحتيال على إسقاط الزكاة بتمليكه ماله قبل مضي الحول لبعض أهله ثم استرجاعه بعد ذلك. وهذا النوع ضربان. احنا قلنا قبل ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يرجع في الهبة، والحديث صحيح والراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. واستثنى العلماء بنص الحديث إلا الوالد مع ولده، يعني إن وهبت ابنك هبة لك أن تسترجع منه. فقام أرباب الحيلي وماله بلغ النصاب قبل أن يحل عليه الحول ليجب الزكاة، وهب ماله أو بعضه حتى يقل عن النصاب لأحد أبنائه، فلما حال الحول ما عندوش مال، استرد المال من إيه؟ من ابنه. ولا شك أن هذا من الحيل المحرمة. يقول فيحتال حتى يمتنع الوجوب كالاحتيال على إسقاط الزكاة بتمليكه ماله قبل مضي الحول لبعض أهله ثم استرجاعه بعد ذلك. وهذا النوع ضربان، أحدهما إسقاط حق الله بعد وجوبه أو انعقاد سببه، الثاني إسقاط حق المسلم بعد وجوبه أو انعقاد سببه، كالاحتيال على إسقاط الشفعة التي شرعت دفعا للضرر عن الشريك قبل وجوبها أو بعدها، الخامس الاحتيال على أخذ حقه أو بعضه أو بدله بخيانة كما تقدم، وله صور كثيرة اللي هي أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. علشان كده الله يبارك فيكم مع الاتصال العجيب الذي أصبح بين العالم لم يكن معهودا من قبل، ومع الكيد والمكر من أعداء الأمة لأفراد الأمة، أرجو في البيع والشراء أن تتريث وتسأل من تثق في دينه وعلمه الاثنين، لأن فعلا يوجد كثير من صور البيع والشراء ربا لا نزاع في ذلك، ومع ذلك كثير من الناس يفعلونها ويظنونها أنها من الحلال. وكذلك مسألة أن تأخذ حقك ممن ظلمك بصورة غير شرعية موجودة بكثرة، وهي من الخيانة التي حرمها علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول منها أن يجحده دينه كما جحده، ومنها أن يخونه في وديعته كما خانه، ومنها أن يغشه في بيع معيب كما غشه وفي بيع معيب، ومنها أن يسرق ماله كما سرق ماله، ومنها أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلما وعدوانا أو غرورا وخداعا أو غبنا، فيقدر المستأجر له على مال فيأخذ تمام أجرته. وهذا النوع يستعمله كثيرا كثير أرباب الديوان ونظار الوقوف والعمال وجباة الفيء والخرج والجزية والصدقة وأمثالهم. فإن كان المال مشتركا بين المسلمين رتعوا وربعوا، ورأى أحدهم أن من الغبن أن يفوته شيء منه ويرى إن عدل أن له نصف ذلك المال، ويسعى في السدس تكملة للثلثين كما قيل بعضهم، له نصف بيت المال فرض مقرر، وفي سدس التكميل يسعى ليخلص من القوم من لم يثنهم عن مرادهم عقوبة سلطان بصوت ولا عصا. وقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والبغي والعدوان، والحيل التي يحتال بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات، وإن جمعهما اسم الحيلة والوسيلة، لأن احنا ذكرنا في بداية المبحث إن الحيلة تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، يعني منها الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. وعرف بذلك أن العيلة لا تخلص من الحرام وإنما يتوسل بها إليه، وهو المقصود الذي اتفق عليه ويعلمه الله تعالى من نفوسهما، وهما يعلمانه ومن شاهدهما يعلمه. وكذلك تمليك ماله لولده عند قرب الحول فرارا من الزكاة لا يخلص من الإثم بل يغمسه فيه، لأنه قصد إلى إسقاط فرض قد انعقد سببه. زيها بالضبط إيه؟ كثير من الناس الله عز وجل لا يرزقه بذكر بل ببنات، ولله الحكمة البالغة. يعني إن منع الله عز وجل منك الذكر لحكمة ورحمة بك لا تدري، وأما الغلام فكان إيه؟ أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الشاهد يأتي بعض الناس لم يرزقه ربنا عز وجل بذكور وعنده بنات، وأوشك على الموت يقوم بكتابة جميع ممتلكاته لبناته أو لزوجه، هذا ربا محرم ظلم ولا يجوز مطلقا. والذي حمله على ذلك أن يمنع بقية الورثة من أخذ حقه، وهذا لا يجوز، لأن أنت عندك بنت هيبقى لها النصف والزوجة الربع الثمن، زوجة أو أكثر، والباقي لمن هم عصابتك كإخواتك وأخواتك وبنات إخوانك وأبناء أعمامك إن لم يكن لك إخوة، يبقى أصبح لهم حق، فكيف تمنع هذا الحق؟ ويأتي هذا المجرم الأثيم ويكتب لأولاده عقد بيع وشراء في الصورة، ويذهب إلى المحكمة ويوثقهم، كل هذا في الصورة وليس في الحقيقة، وهذا لا يغير من الحكم الشرعي شيء، وهو يعلم ذلك وأولاده يعلمون ذلك والشهود يعلمون ذلك، هذا من المحرم ولا يجوز بحال من الأحوال. وأيضا البنت الذي أخذت هذا المال من أبيها ليس عذر لها أن تأخذ هذا المال بحجة أن الأب كتب لها العقد وأنه وثقه إلى غير ذلك، كل هذا من أكل الحرام عيادا بالله. يقول: وكذلك تمليك ماله لولده عند قرب الحول فرارا من الزكاة لا يخلص من الإثم بل يغمسه فيه، لأنه قصد إلى إسقاط فرض قد انعقد سببه. إسقاط فرض وهو الزكاة انعقد سببه وهو بلوغ النصاب ومرور الحول الهجري. كذلك انت دوات على فراش الموت وأردت أن تكتب التركة لبناتك، خلاص أنت أصبحت رجل عاقر وامرأتك عاقر وأنت عقيم، يعني ما فيش أولاد جايين، يبقى أصبح سبب الإرث لإخوانك منك تحقق، ولكن يتوقف على موتك وأنت في فراش الموت وفي مرض الموت، فكيف تقدم على هذا؟ يبقى كده أصلا حيلة لمنع وصول الحقوق لأصحابه، ودي مسألة موجودة كثير في قرى مصر أرجو أن تنبهوا عليها دوما واستمرارا. وأيضا بعض كتاب العقود هداهم الله يقول لك أنا مالي الرجل أنا سألت بعت قال آه وأبطل الثمن آه، أنت تعلم يقينا أنه كذب، فكيف تكتب هذا العقد وتعلم أنه كذب؟ لا شك أن هذا من المشاركة في الإثم والعدوان. يقول: ولكن عذر من جوز ذلك أنه لم يسقط الواجب وإنما أسقط الوجوب، وفرق بين الأمرين، فإنه لم يمنع الوجوب وليس له أن يمنع الواجب، وهكذا القول في التحيل على إسقاط الشفعة قبل البيع، فإنه يمنع وجوب الاستحقاق ولا يمنع الحق الذي وجب البيع فذلك لا يجوز، وهو نظير منع الزكاة بعد وجوبها فذلك لا يجوز بحيلة ولا غيره. وكذلك التحيل على منع وجوب الجمعة عليه بأن يسكن في مكان لا يبلغه النداء أو لا يمكنه الذهاب منه إلى الجمعة والرجوع في يومه أو السفر قبل دخول وقتها، ولا يجوز له التحيل على تركها بعد وجوبها عليه. وكذلك التحيل على منع وجوب الإنفاق على القريب بأن لا يكتسب مالا يجب فيه الإنفاق، ولا يجوز له التحيل على إسقاط ما وجب من ذلك، فهذا سر الفرق اعتمده أصحاب الحيل. بالنسبة للنفقة الواجبة، القاعدة التي وضعها الفقهاء قالوا إيه؟ كل من يرثك يجب عليك أن تنفق عليه ويحرم عليك أن تعطيه من الصدقة، ده قول. يبقى بناء على ذلك أخوك فقير كويس وأنت بسط الله لك في الرزق فقلت قلت في نفسي بدل من أعطي زكاة أموالي وتبلغ الآلاف المؤلفة إلى فلان الغريب أعطيها لأخي. لحظة واحدة. أي نعم. ففي هذه الحالة بنسأل هل أخوك هذا من ورثتك أم ليس من ورثتك؟ من ورثتك يعني مالكش ذكور، يبقى هيورثك، يبقى لا يحل لك أن تعطيه من الزكاة، واخد بالك؟ طيب ليس من ورثتك، يبقى لك أن تعطيه على قول. وفي قول ثاني، لأن مسألة القاعدة عند الفقهاء إيه؟ كل من تجب عليك نفقته لا يحل لك أن تعطيه من زكاة مالك. معايا عبد الرحمن؟ كل من تجب عليك إيه؟ معايا شيخ أحمد؟ نفقته. طيب من الذي تجب عليك نفقته؟ الإشكال جي من هنا بقى. اتفق العلماء الأصول والفروع، الأصول والإيه؟ والفروع. أصلك سواء كان قريبا أم بعيدا وفرعك. طيب بنتك طالما في عصمتك يجب، لا يجب عليك، يجب عليك النفقة. طب تزوجت بآخر وهو فقير معدم، تعطيه لا تعطيها؟ تعطيه إيه؟ لا تعطيها. يبقى القول الأولاني كل من إيه؟ من يرثك تجب عليك نفقته. في قول آخر قالوا كل من لا يحل لك أن تتزوجه تجب عليك نفقته. يبقى بناء على ذلك عمتك وخالتك وهكذا دول يجب عليك نفقته. ولكن هنا درجات، يعني خالتك فقيرة تجب عليك نفقته. نعم ابنها ثري وبخيل نصرف، عجزنا أن نجعله ينفق على أمه، انتقلت النفقة منه إليك على سبيل الوجوب مع أنه يأثم، لأن عندنا في الإسلام قاعدة عامة وهي لا يوجد أحد غير لا يوجد أحد ليس هناك مسؤول عنه، كذا مش موجود عندنا، لازم يكون في مسؤول. عجزنا يبقى ولي الأمر هو المسؤول. يبقى الشاهد مسألة النفقات والزكوات أرجو أن تراعيها جيدا حتى لا تزل وتخطأ، لأن عدم إخراج الزكاة بيعتبر من أكل الحرام. فهمت؟ عدم إيه؟ إخراج الزكاة يعتبر من أكل الحرام. تفضل يا شيخ.
فإن كان أخوك يعيش في عيشة واحدة ويقوم على أمر غيره، فأيضا يعني إن عجز في يوم يتوجب على الإنسان
أن يقوم عليه؟ نعم يجب علينا. يقول وأما المانعون فيجيبون عن ذلك بأن هذا لو أجد على المتحيلين لم يعاقب الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة. قصة معروفة في سورة القلم، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وهنا في ملحوظة، لو أنت عودت نفسك على نفقة تنفقها شهريا أو أسبوعيا أو سنويا أو كل بيعة تخرج منها نفقة في أوجه الخير، إياك أن تمتنع مهما ضاقت بك السبل، لك أن تقلل نعم، أما أن تمتنع مباشرة خطأ، وخطأ كبير، لأن ممكن الله عز وجل يضيق عليك ليبتليك أتستمر على عهدك ووعدك أم تخالف. يا قصة أصحاب الجنة ما تخفش عليكم، القصة عبارة عن رجل عنده بستان وكان تعاهد وأخذ على نفسه عهد وميثاق، حق الفقراء ده سليم ما فيش فيه كلام، ولكن كان عند جني الثمار، ابن كثير بيقول كان كل ما تركه المنجل من حق الفقراء ده غير الزكاة، وأولاده معه ثلاثة من الأولاد يعلمون عادة أبيهم، فلما مات الأب قال أولاده ما أغبى أبانا، وبدأوا يفكرون في منع حق الفقراء إلا الوسطاني، قال لهم لا. فلما عزموا الأمر أن يمنعوا حق الفقراء، القصة معروفة، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل المظلم، لدرجة أنهم لما وصلوا إليها قالوا إن لضالون، هذه ليست بأرضنا، من شدة الهلاك الذي نزل به. وهنا ما الأغضب لاعتبار أن واحد من الأولاد الثلاثة كان معترضا على ما يفعله الباقون، ومع ذلك لما نزلت العقوبة القدرية ما فرقت بين الكاره للمعصية وبين الفعل للمعصية. يبقى أنت اعتدت على شيء معين في حياتك، والله أنا واخد على نفس عهد مثلا أنا رجل موظف كل مرتب فلان له 10 جنيه، فلان له 5 جنيه، وهكذا. طب ده أنا بجوز البنت ومزنوق فيها، طب بدل ما تجيب مثلا يعني تلاجة ب3000 هتبقى 2000، واخد بالك؟ بدل ما تجيب لها مثلا 10-12 فوطة و15 طقم سرير كفاية 3، ماشي عبد الرحمن؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ أما إنك تقطع ما اعتدت عليه بالنسبة، أقصى شيء يا اخوانا يحزن وعظيم عند الله أن تكسر بخاطر الفقير أو المحتاج، تكسر بخاطره، جبران الخواطر من صميم الشرع. طيب يقول نعم أكل الحرام. يقول لم يعاقب الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة الذين عزموا على صرامها ليلا لئلا يحضرهم المساكين، فهؤلاء قصدوا دفع الوجوب بعد انعقاد سببه، وهو نظير التحيل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت سببه. وبأن هذا يبطل حكمة الإجاب، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أوجبها في أموال الأغنياء طهرة لهم وزكاة ورحمة للمساكين وسدا لفاقتهم، فالتحيل على منع وجوبها يعود على ذلك كله بالإبطال. لذلك من الطرائف واحد كان فقير وله جار مسكين، فكان يعطيه كل ما يريد، يعطيه قبل أن يسأله، فقدر المولى عز وجل الحكمة انقلبت الأمور فأصبح الفقير غنيا والغني فقيرا. فكان الغني الذي كان بالأمس فقيرا إذا رأى الفقير الذي كان بالأمس غنيا يعرض عنه ويحاول ألا يقابله، ففطن الفقير الذي كان بالأمس غنيا فتربص لهم، فلما رآه قال له اسمع، أنا لا أريد شيء ولكن اسمع مني، تراني مقبلا فتعرض عني وتزعم أن أبغي رضاك، سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقري يدوم ولا غناك. خذوا بالكم، أنت الآن معك لا تدري، فمن تعشم فيك في أمر إياك أن تقطع عشمه. مهما كنت فقير قلل، قل له والله أنا كنت بديك كل شهر 5 جنيه، يعلم ربنا الأمور متأزمة على جناهم، أما أن تقطع بالكلية بحجة وبعدين تعال نشوف. ده احنا لو أمعنا النظر في تصرفاتنا والله 90% منها خطأ، ونستطيع ألا نكسر بخاطر فقير، بس عاوز شيء من العقل والتقدير، بلاش كذا، صح تجد معك المال الكثير، ولا تكسر بخاطر من أمل فيك، سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقري يدوم ولا غناك. طيب يقول إنما أوجبها في أموال الأغنياء طهرة لهم وزكاة ورحمة للمساكين وسدا لفاقتهم، فالتحيل على منع وجوبها يعود على ذلك كله بالإبطال. وبأن الشارع لو جوز التحيل على منع الإجاب بعد انعقاد سببه لم يكن في الإجاب فائدة، إذ ما من أحد إلا ويمكنه التحيل بأدنى حيلة على الدفع، فيكون الإجاب عديم الفائدة، فإنه إذا أوجبه وجوز إسقاطه بعد انعقاد سبب الإجاب عاد ذلك بنقض ما قصده. وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب بالمكلف، فلا يمكنه الشارع من قطع هذا التعلق، ولا سيما إذا شارف وقت الوجوب وحضر حتى كأنه داخل فيه، كما إذا بقي من الحول يوم أو ساعة فالإسقاطها هنا في حكم الإسقاط بعد الحول سواء ومفسدته كمفسدته، فإن المصلحة الفائتة بالمنع بعد تلك الساعة كالمفسدة الحاصلة بالتسبب إلى المنع قبلها من كل وجه، وبأن الحكم بعد انعقاد سببه كالثابت الذي قد صح ووجد، وبأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه وإنما جوز له التأخير إلى إتمام الحول توسعة عليه، ولهذا يجوز له أداء الواجب قبل الحول ويكون موقعا موقعا. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن سبب وجوب الزكاة في المال أن يبلغ المال النصاب، النصاب ما يعادل 80 جرام ذهب، بلغ النصاب، شرط وجوب الزكاة أن يحول الحول. لحظة واحدة، فهو والله إيه ربنا رزقه كده بإيه بسبعين تمانين ألف جنيه. الكلام ده إمتى؟ في شهر مثلا المحرم اللي فات، يبقى يجب علي الزكاة في المحرم اللي جاي. قال لا، طب وأنا هستنى ليه؟ تم جاي زموت، تم أنا أطلع دلوقتي. يجوز، يجوز إخراج الواجب بعد انعقاد سببه وقبل تحقق شرطه. يعني واحد قال إيه والله لأفعلن كذا في يوم كذا، قبل أن يجيء اليوم قال لك أنا احتمال ما أقدرش أعمل، يعتريني شيء سأكفر عن يميني وإن لم يقع شرط التكفير جاز له ذلك. يبقى في فرق عندنا بين سبب الوجوب وبين انعقاد الوجوب بالشرط. الشرع المطهر أجاز لك أن تفعل الأمر بعد انعقاد سببه وقبل تحقق شرطه. واضحة دي؟ عاوز تقول حاجة؟ مش فرق 80. دي حالة نادرة ولكن تحدث. إن مات بعد أن بلغ المال النصاب وقبل أن يحول الحول الهجري وبناء عندكم ما طلعش الزكاة، هل تجب الزكاة؟ الجواب لا تجب، وخبلا، لأن الرجل بعد أن يموت، خد بالك، انتقل المال إلى الورثة ولو لم يتقاسم. الكلام ده لو لقينا بقى التركة كبيرة وكان نصيبه كل وارث من الورثة يبلغ النصاب، ترك مثلا كم مليون، هنوزع مهما وزعنا للعشرين وريث كل وريث نصيبه عدى النصاب، يبقى تجب فيه الايه؟ الزكاة. واضحة دي؟ يقول ولأن الفرار من الإجابة إنما يقصد به الفرار من أداء الواجب وأن يسقط ما فرضه الله عليه عند مضي الحول، وليس هذا كمن يترك اكتساب المال الذي يجب فيه الزكاة فرارا من وجوبها عليه، أو ترك بيع الشخص فرارا من أخذ الشفيع له، أو يترك التزوج فرارا من وجوب الإنفاق ونحو ذلك، فإن هذا لم ينعقد في حقه السبب بل ترك ما يفضي إلى الإجاب ولم يتسبب إليه، وهذا تحيل بعد السبب على إسقاط ما تعلق به من أداء الواجب واحتال على قطع سببه بعد ثبوته. وأيضا فإن قطع سببية السبب تغيير لحكم الله وإسقاط للسببية بالتحيل، وليس ذلك للمكلف، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا سببا بحكمه وحكمته. فيه هنا مسألة مهمة وهي علاقة السببية بين السبب والحكم التكليفي، لا دخل للمكلف فيها فهي تخضع لحكمة الله ومشيئته. يعني إيه؟ الله عز وجل جعل غياب الشفق الأحمر سبب لوجوب صلاة العشاء، مالناش دخل هنا بقى، ما أقدرش أقول وش معنى، لا، يبقى علاقة السببية حق خالص لله رب البنية، أما مهمتي أنا أعرف السبب وأعرف الذي يتحقق إيه عليه. ومن أجل هذا لما قال العلماء إن سبب وجوب صلاة المغرب غروب الشمس جعلوها سببا ولم يجعلوها علة، لخفاء العلاقة بين السبب والمسبب على العقول البشرية. نعم. لا، أولا عندنا عقيدة. أخونا بيسأل عن السؤال عن الحكمة في التشريع. عندنا عقيدة كل ما قدره ربنا في كونه لحكمة. واخد بالك؟ لحكمة. يعني احنا عملنا الدرس ده في اليوم ده لحكمة، لأن ده قدر علينا قبل أن نفعله. ولكن قد تخفى الحكمة على البعض وقد يعرفها البعض الآخر، فنستدل بما علمنا على ما خفي عنا. والإمام ابن القيم في كتابه المات إشفاء العليل في المجلد الثالث تكلم عن هذا الأمر بكلام يبهر العقول. يبقى عندنا ما فيش تشريع إلا لإيه؟ ما فيش قضاء إلا لحكم، ما فيش مصيبة إلا لحكم، ولكن ممكن تخفى عليك وممكن يعرفها الإيه؟ البعض. نعم لا بأس تسأل، ولكن ممكن تخفى عليك، أو ممكن تسأل واحد يقول له إيه؟ ما الحكمة في تشريع الظهر 4 ركعات والسر؟ يقول لك والله السر في وإن القراءة سرية. بعض العلماء ممكن يتكلم، وخد بالك ده طالما إن الحكمة لم يأتي بها نص فهي محل اجتهاد، فممكن تقبل أو لا تقبل، ولكن عندي عقيدة إنه في إيه؟ حكمة. وقيس بقى لماذا حرمت الأخت؟ صح. والأم قيس، نقول دي أحكام شرعية لها حكمة وإن خفيت علينا. معايا أخوانا؟ وطبعا مذاهب أهل السنة والجماعة في تقدير المولى عز وجل أنه لحكمة. أهل البدع قال لك لا، مش هسمها حكمة، ده كل ما قدره ربنا وقضاء يخضع لمحض المشيئة، وده خطأ. أهل السنة والجماعة يقولوا نعم للمشيئة، وإيه ومعه كان إيه؟ ومعه حكمة، لأن نفي الحكمة يدل أو لزاما أن يكون الفعل عبث، لأن الحكمة وضع الشيء في المكان الإيه أو في الوقت الإيه المناسب له. يقول وأيضا فإن قطع سببية السبب تغيير لحكم الله وإسقاط للسببية بالتحيل، وليس ذلك للمكلف، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا سببا بحكمه وحكمته، فليس له أن يبطل هذا الجعل بالحيلة والمخادعة. وهذا بخلاف ما إذا وهبه ظاهرا وباطنا أو أنفقه فإنه لم يحتل بإظهار أمر وإبطان خلافه على منع الإيجاب وإذاء الوجه. وأيضا فإنه إذا احتال على منع الإيجاب تضمن ذلك تحيله على منع أداء الواجب، ومعلوم أن منعه أداء الواجب فقط أيسر من تحيله على الأمرين جميعا. وأيضا فإنه لا يصح فراره من الوجوب مع إتيانه لسببه، فإن الفر من الشيء فر من أسبابه، وهذا أحرص شيء على الملك الذي هو سبب وجوب الحق عليه، ومن حرصه عليه تحيل على ترك الإخراج حرصا وشحا فهو فر من أداء الواجب ظنا أنه يفر من وجوبه عليه، والأول حاصل له دون الثاني. هناك فرق بين الشح والبخل. البخل أن يبخل بما في يديه، والشح أن يبخل بما في يد غيره. يعني يقول إيه؟ لو الفلوس اللي عنده فلان جات لي مش هتصدق بها، وهي ما جاتلوش. عشان كده بقول إيه؟ إياكم والشح، فإنه إيه؟ أهلك من كان قبلكم. أخبرك وحذر من البخل لأنه يؤدي إلى الإيه؟ إلى الشح. بدلش. ونقطة الفرق من جهة الوسيلة والمقصود، فإن المحتال على المحرمات وإسقاط الواجبات مقصوده فاسد ووسيلته باطلة، فإنه توسل بالشيء إلى غير مقصوده وتوسل به إلى مقصود المحرم. فإن الله سبحانه وتعالى إنما جعل النكاح وسيلة إلى المودة والرحمة والمصاهرة والنسل وغض البصر وحفظ الفرج والتمتع والإيواء وغير ذلك من مقاصد النكاح، ولم يتوسل به إلى شيء من ذلك، بل إلى تحليل ما حرمه الله. والمحلل لم يتوسل به إلى شيء من ذلك بل إلى تحليل ما حرمه الله تعالى، فإنه سبحانه حرمها على المطلق 3 عقوبة له، فتوسل هذا بنكاحها إلى تحليلها له ولم يتوسل به إلى ما شرع له، فكان القصد محرما والوسيلة باطلة. وكذلك شرع الله البيع وسيلة إلى انتفاع المشتري بالعين والبائع بالثمن، فتوسل به المرابي إلى محض الربا وأتى به لغير مقصوده، فإنه لا غرض له في تملك تلك العين ولا الانتفاع بها، وإنما غرضه الربا فتوصل إليه بالبيع. وكذلك شرع سبحانه الأخذ بالشفعة دفعا للضرر عن الشريك، فتوسل المبطل لها بإظهار الصرف الذي لا حقيقة له إلى إبطالها، فكانت وسيلة باطلة ومقصوده محرما. وكذلك الزكاة فرضها رحمة منه للمساكين وطهرة للأغنياء، فتوسل المسقط لها إلى إبطال هذا المقصود بإظهار عقد لا حقيقة له من بيع أو هبة. لذلك تيجي البنت تقول لك أنا مالي أبويا كتب لي الأرض، يا بنت حرام، تقول لك يروح في جهنم، ده موجود بكثرة. فهنا لابد أن نبين للناس أن حكم الحاكم وبيع البائع الباطل لا يحل ما حرم الله، بل الحرمة ما زالت قائمة. وكذلك القرض شرع الله فيه العدل وألا يزداد على مثل ما أقرض، فإذا احتال المقرض على الزيادة فقد احتال على مقصود محرم بطريق باطلة. وكذلك بيع الثمر قبل بدو صلاحها باطل لما يفضي إليه من أكل المال بالباطل، فإذا احتال عليه بأن شرط القطع ثم تركه حتى يكمل كان قد احتال على مقصود محرم بشرط غير مقصود، بل قد علم المتعاقدان وغيرهما أنه لا يقطع، ولا سيما إذا كان مما لا ينتفع به قبل الصلاح بوجه كالتوت والفرسك وغيرهما، فاشتراط قطعه خداع محض. وكذلك سائر الحيل التي تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض والإبطال غايتها محرمة ووسائلها باطلة لا حقيقة لها. وكذلك الفدية والخلع التي شرعها الله ليخلص كل واحد من الزوجين من الآخر إذا وقع الشقاق بينهما، فجعلوه حيلة للحنت في اليمين وبقاء النكاح، والله سبحانه إنما شرعه لقطع النكاح حيث يكون قطعه مصلحة لهما. وبهذا يتبين لك الفرق بين الحيل التي يتوصل بها إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر الحق وكسر المبطل، والحيل التي يتوصل بها إلى خلاف ذلك. فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها شيء، وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي شرعت لغيرها شيء آخر. فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود اللذين هما المحتال به والمحتال عليه. فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع هي الطرق التي لا خداع في وسائلها ولا تحريم في مقاصدها، وبالله التوفيق. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.